بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 17 من دروس العقيدة والإعجاز، وكنا في اللقاء السابق في موضوع الشهوة، والآن نتحدث عن بعض فروع هذا الموضوع. بادئ ذي بدء، يقول عليه الصلاة والسلام: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم، عاملهم فلم يظلمهم، حدثهم فلم يكذبهم، وعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. لكن من عامل الناس فظلمهم وحدثهم فكذب عليهم ووعدهم فأخلفهم فقد سقطت عدالته، سقطت عدالته. العدالة هي الصفة التي لا بد من توافرها في المؤمن، يعني المؤمن مستقيم، المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يحتال، المؤمن لا يتكبر، المؤمن ليس بذيء اللسان، عدالته واضحة. ودائماً وأبداً الفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن فرق كبير في التفكير، في التصورات، في المشاعر، في الرؤية. المؤمن يرى ما لا يراه الآخرون، يرى الآخرة، يرى ما بعد الموت، يرى عظمة الله عز وجل، يرى الشقاء الذي يصيب الإنسان لو عصاه، يرى النعيم المقيم الذي يكافئ الله به عبده المؤمن، يرى الآخرة الأبدية، يرى أن قيمته في الحياة أن يؤمن، يرى أن أثمن شيء في الحياة أن يعمل صالحاً، يرى أن ذكاءه في العطاء لا في الأخذ، وفي خدمة الخلق لا في استخدامهم، يرى ما لا يراه الآخرون، ويشعر بما لا يشعرون. المؤمن ليس عنصرياً. ما معنى عنصري؟ أكاد أقول لكم العالم كله يصنف وفق هذين التصنيفين، إنساني أو عنصري. يعني بلد بيعامل شعبه معاملة تفوق حد الخيال، يعامل بقية الشعوب معاملة من حيث القتل والقهر والإذلال ونهب الثروات تفوق حد الخيال. نقول الذين في هذا البلد وطنيون، وقد يكونون قوميين، لكنهم حينما عاملوا بقية الشعوب معاملة وحشية كانوا غير إنسانيين، كانوا عنصريين. لو دققنا في هذا الموضوع، الزوج إذا توهم أن له ما ليس لزوجته، عنصري، وأن عليها ما ليس عليه، عنصري، لقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. طيب، الأب الذي يعامل زوجة ابنه في البيت معاملة لا يرضاها لابنته عند بيت زوجها، عنصري، عنصري. الموظف الذي يعامل المواطن معاملة لا يرضاها لنفسه لو كان مكانه، عنصري. حينما تتوهم أن لك ما ليس لغيرك وأن عليهم ما ليس عليك، أنت عنصري. فإذا صعدنا، البلد الذي يعامل شعبه معاملة راقية جداً ويعامل بقية الشعوب معاملة ظالمة جداً، بلد عنصري. البلد الذي يعطي حرية مطلقة لمواطنيه ويمنع الحجاب في بلده، بلد أوروبي، عنصري. الحريات مطلقة. البلد الذي يسمح للفتاة أن تتعرى ولا يسمح لها أن تتحجب، عنصري. أكاد أقول لكم العالم الآن منقسم قسمين: إنساني وعنصري. في أي موقع، أنت مدير معمل، مدير مؤسسة، صاحب شركة، إذا كان هذا الإنسان الذي عندك تعامله معاملة لا ترضاها لابنك فأنت عنصري. الأم التي تعامل زوجة ابنها معاملة لا ترضاها لابنتها، عنصرية. وما دامت هناك في الأرض عنصرية، أعمال العنف لا تقف ولن تقف. أما النبي عليه الصلاة والسلام تفقد امرأة تقم المسجد، تقم المسجد، قالوا: ماتت يا رسول الله. فغضب، قال: هلأ أعلمتموني؟ فذهب إلى قبرها وصلى عليها. إنساني أنت حينما تشعر أن أي إنسان هو أخ لك، إنساني. أنت حينما ترحم شاباً في محلك التجاري كما ترحم ابنك، إنساني. أنت حينما ترحم زوجة ابنك كما ترحم ابنتك، إنساني. لو صعدنا إلى مستوى أعلى، حق الفيتو عنصري، حق الفيتو عنصري، الحصار الاقتصادي عنصري، منع بلد نامي من تطوير حياته، هذا منع عنصري. فلذلك المؤمن يتصف بالعدالة، معنى عدالة مستقيم، عدالة إنساني، عدالة صادق، أمين، عفيف، متواضع، منصف. واحد قال لسيدنا عمر في حضرة أصحابه: والله ما رأينا خيرا منك بعد رسول الله. يا لطيف، غلط غلطة كبيرة. فأحد فيهم النظر وخافوا، إلى أن قال أحدهم: لا والله، لقد رأينا من هو خير منك. قال له: من؟ قال له: أبو بكر الصديق. أم قال سيدنا عمر: لقد كذبتم جميعا وصدق. عد سكوتهم كذبا، قال: والله كنت أضل من بعيري، وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. أيها الإخوة، لو أنه عاملهم فظلمهم سقطت عدالته، حدثهم فكذب عليهم سقطت عدالته، وعدهم فأخلفهم سقطت عدالته. طيب، هذا اسمه سقوط العدالة، عند الفقهاء مصطلح اسمه جرح العدالة. هذا الكأس لو أتيت بمطرقة وحطمته أكون قد كسرته، أما أحياناً يقع من يدي فنرى فيه خط، العوام يقولون انشعر. هناك حالة ليس سقوط عدالة ولكن جرح، من مشى حافياً في الطريق جرحت عدالته، من بال في الطريق جرحت عدالته، من أكل في الطريق جرحت عدالته، من أطلق لفرسه العنان، الآن ما في فرس، في سيارة التشفيط يعني السرعة الزائدة، جرحت عدالته، من قاد برذونا ماشي معه حيوان مخيف، كلب عقور مرتاح هو والكلب عم بيخوف الظهر، جرحت عدالته، من أكل في الطريق، من مشى حافيا، من بال في الطريق، من على صياحه في البيت، في بيت هادئ، بيت ملائكي، بقول لك 23 سنة ما سمعنا صوت، يا عيني، من على صياحه في البيت حتى سمعه من في الطريق جرحت عدالته، من طفف بتمرة، الميزان لم يأتي يعطيك إياها لحمة، أيام هيل غالي كثير، أقل قد يكون أقل بحبتين هيل، جرحت عدالته، إذا وزنتم فأرجحوا، أو المروحة بيسلطها على كفة معينة، في مروحة قوة الهواء، أو الميزان عالي ما بشوف شو فيه، ما بتعرف شو فيه، عم يحط كان فيه بالكفة شيء، في شخط بعدين يحط لحم فوق منه، فرم ناعم ضاعت الطاسة، تطفيف بتمرة يجرح العدالة، لقمة من حرام، لبن مصفى قديش كيلو؟ غالي خاطرك، أكلت لقمة من حرام أو مشمشة، أول مشمش كيلو 150 ليرة، نقى أكبر وحدة وأكلها قديش كيلو؟ غالي ومشي، أكل لقمة من حرام يجرح العدالة، تطفيف بتمرة يجرح العدالة، من على صياحه في البيت حتى سمعه من في الطريق يجرح العدالة، من مشى في الطريق حافيا، من بال في الطريق، من أكل في الطريق، صحبة الأراذل تجرح العدالة، إنسان منحرف، إنسان شارب للخمر، إنسان زاني، كيف تذهب معه نزهة طويلة؟ كيف سيكون في انسجام بينكما؟ إنسان متفلت لا يعبد الله أبدا، إنسان ملتزم. فصحبة الأراذل تجرح العدالة. من تنزه في الطرقات، في طرقات بالصيف مليئة بالكاسيات العاريات المائلات المميلات، قال لك بعمل كل يوم يعني نزهة بهالطريق، يمتع عينيه بهؤلاء. والله حدثني أخ يعني صديق له جار متقاعد، زوج بناته، زوج أولاده، ما في عنده عمل. قال له أنا لي بالصيف سوسة، التعبير الدارج، بيذهب إلى طريق من أوجه طرقات دمشق عصراً، طريق في باعة نسائية من أعلى مستوى، فهذا الطريق مفعم بالنساء، ينطلق من مكان إلى مكان ويرجع، ومرة ثانية ويرجع، ويملأ عينيه من محاسن هؤلاء النساء. حدثني هذا الأخ، قال لي والله أصابه مرض اسمه ارتخاء الجفون، يعني حتى ينظر إلى إنسان لازم يفتح جفنه بيده. فالتنزه في الطرقات من أجل أن تملأ العين بمحاسن الكاسيات العاريات، هذا يجرح العدالة. عد الفقهاء حالات كثيرة قد تصل إلى 30 حالة كلها تجرح العدالة. يا ترى المؤمن يتمتع بهذه الصفة وحدها أم في معها صفة أخرى؟ هي الصفة العدالة صفة نفسية، صادق، أمين، عفيف، يغض بصره، يضبط لسانه، إذا حدثك فهو صادق، عاملك فهو أمين، استثيرت شهوته فهو عفيف. في صفة لازمها هي الضبط، فالمؤمن يتمتع بصفتين، الأولى عقلية هي الضبط، والثانية نفسية هي العدالة. يعني ما بينقل حديث موضوع يتأكد منه، إذا قرأ آية يتأكد من ضبطها، يعني واعي مدقق يطلب الدليل. المؤمن المنضبط لا يقبل شيئاً إلا بالدليل، ولا يرفض شيئاً إلا بالدليل. يقول لك واحد قال، من هذا الواحد؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. فالعدالة شيء والضبط شيء آخر، الضبط صفة عقلية والعدالة صفة نفسية. فالمؤمن من لوازم إيمانه أنه يتمتع بصفة الضبط وصفة العدالة. هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. أيها الإخوة، الآن كما أقول لكم دائماً، بين الطاعة وبين نتائجها علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة، والطاعة مطلوبة يعني الله عز وجل حينما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الأمر الإلهي فاتبعوني، هذا الأمر له لوازم. يعني إذا قال لك الله عز وجل أقم الصلاة، الصلاة لها شيء من لوازمها، ما لوازمها؟ الوضوء، لأن الصلاة لا تتم إلا بالوضوء، فما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة، هذه قاعدة أصولية. أوضح من ذلك، إذا قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كلمة وما آتاكم الرسول فخذوه، كلمة خذوه إلها ما يلزمها. يعني أنا أقول متى يمكن أن تعالج ضغطك المرتفع؟ والضغط المرتفع القاتل الصامت. متى يمكن أن تعالج الضغط المرتفع؟ في جواب بسيط جدا، حينما تعلم أن الضغط مرتفع. من لوازم معالجة الضغط المرتفع أن تعلم أن الضغط مرتفع، وكيف تعلم؟ أنت بحاجة إلى مقياس ضغط، فمن لوازم معالجة الضغط المرتفع أن تقتني جهاز ضغط تقيس الضغط من حين لآخر، تمام الفكرة؟ من لوازم معالجة القاتل الصامت الضغط المرتفع أن تعلم أن ضغطك مرتفع، من لوازم العلم أن تقيسه، من لوازم القياس أن تملك جهاز ضغط. دققوا، وما آتاكم الرسول فخذوه، من لوازم وما آتاكم ما الذي آتانا؟ كيف تأخذ شيئا لا تعلمه؟ إذن لا بد من معرفة سنة رسول الله. فرض عين، طبعا للأصوليين قاعدة، وهي كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. الله عز وجل حينما قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هي اللام ما إعرابها في الفعل الثاني؟ فليكفر، هي لام الأمر. أيعقل أن يأمرنا الله بالكفر؟ نقول هذا أمر تهديد، هذا أمر خرج عن أصل الأمر. أصل الأمر يقتضي الوجوب، أما هذا الأمر يقتضي الخوف للوجوب. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب الله قال لك وكلوا واشربوا، هذا أمر، لكن واحد ما في نفس يأكل، نقول هذا أمر ندب لا أمر وجوب. فأحياناً ما كل أمر يقتضي الوجوب، أما أي أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. لا. كلمة زهرة ماذا تعني؟ نبات. إذا قلت في بيتنا زهرة تلعب، في قرينة تمنع تصور المعنى الحقيقي، ما دامت هذه الزهرة تلعب إذن هي طفل جميل في البيت، نقول هناك قرينة مانعة من تصور المعنى الحقيقي. فكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. طيب الله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه، من لوازم هذا الأمر أن تعلم ما الذي آتاك وعن أي شيء نهاك. من هنا يمكن أن نقول إن معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم، لأنها من لوازم تطبيق هذه الآية. وإذا قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا إن لم نعرف كيف عاش، كيف كان في بيته، كيف عامل زوجته، كيف رب أولاده، كيف عامل أصحابه، كيف كان في وقت السلم، كيف كان في وقت الحرب، كيف تصرف وهو فقير، طب وهو غني، وهو منتصر، وهو مضطهد في الطائف، كيف تصرف؟ فلا بد ليكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا من أن نقرأ سيرته. إذن معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من لوازم الإيمان. نحن في موضوع الشهوة، وأحد فروع هذا الموضوع العدالة والضبط. العدالة صفة نفسية، والضبط صفة عقلية. من لوازم أن تكون عادلاً وضابطاً أن تعرف سنة النبي القولية وسنة النبي العملية، يعني سيرته. الآن كلكم يعلم أن هذه الطاولة جماد. ما معنى جماد؟ يعني شيء أولاً يشغل حيزاً في الفراغ، له حجم، طول، عرض، ارتفاع، وزن، له وزن. فالجماد شيء يشغل حيزاً في الفراغ، له أبعاد ثلاثة، وله وزن. أرقى من الجماد النبات، شيء له وزن ويشغل حيزاً في الفراغ وله أبعاد ثلاثة، طول وعرض وارتفاع، لكنه ينمو، ينمو. يمتاز النبات على الجماد بالنمو. الآن حيوان، فيل، يشغل حيزاً في الفراغ وله أبعاد ثلاثة، له طول وارتفاع وعرض، وله وزن طن تقريباً، لكن يمتاز على النبات أنه يتحرك، يمشي. النبات ينمو، أما الفيل ينمو ويمشي. الإنسان 88 وزنه، له وزن ويشغل حيزاً في الفراغ وله أبعاد ثلاثة وينمو كالنبات ويتحرك كالحيوان، لكن ويفكر. إذن أودع الله في الإنسان قوة إدراكية. إذن هو بحاجة إلى علم، هذه القوة الإدراكية تحتاج إلى علم. إذن الإنسان أودع الله فيه قوة إدراكية، هذه القوة الإدراكية تدعوه إلى المعرفة. فإن لم يطلب العلم هبط هذا الإنسان عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به، هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. إذاً طلب العلم فرض واجب على كل مسلم. يعني مجيئك للدرس كي تتعرف إلى الله وإلى منهجه ليس من يعني فراغ ناشئ، فما عندك حل لهذا الفراغ إلا حضور الدرس. معنى أعمق بكثير، حضور الدرس كي تعرف الله، أنت تحقق الهدف الذي من أجله خلقت، أنت خلقت لمعرفة الله، والله عز وجل خلقك لتعبده، وأنت إذا عرفته عبدته، وإن عبدته سلمت وسعدت في الدنيا والآخرة، يعني حققت الهدف من وجودك. إذاً من لوازم موضوع الشهوة أن تطلب العلم كي تعرف الحلال والحرام، وما ينبغي وما لا ينبغي، والخير والشر، والحق والباطل، والدنيا والآخرة، والمادة والروح. أما هذا الإنسان الجاهل الذي يتوهم أن الإنسان هكذا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، يعني تعالى الله أن يخلق إنسانا عبثا. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع الشهوة، فالشهوة قوة اندفاع، في شهوة إلى الطعام والشراب، شهوة إلى الجنس، شهوة إلى العلو في الأرض. هذه الشهوة تحتاج إلى منهج، إذاً لا بد من طلب العلم كي تكون ضابطاً، ولا بد من أن تتصل بالله كي تكون عادلاً. الضبط والعدالة، الضبط والعدالة، الضبط صفة عقلية والعدالة صفة نفسية. لا بد من أن تعرف سر وجودك وغاية وجودك، ولا بد من أن تزكو نفسك باتصالك بالله. فمن أجل أن تكون هذه الشهوة منضبطة وفق منهج الله عز وجل، لا بد من هذا وذاك. لكن أحياناً لما الإنسان بينحرف، بيقصر في طلب العلم، يرتكب الموبقات، يقصر في أداء الواجبات، ينتهك الحرمات، الله عز وجل رب العالمين مربي، كيف يؤدبه؟ عن طريق المصائب. بالضبط أيها الإخوة، السيارة لماذا صنعت في الأصل؟ من أجل أن تسير، وفيها مكبح، ويبدو أن المكبح يتناقض مع علة صنعها، صنعت كي تسير وفيها مكبح، المكبح ضمان لسلامتها، والمصائب في الدنيا تماماً كالمكبح، ضمان لسلامة هذه المركبة. يعني في عندنا شيء اسمه متابعة وشيء اسمه معاقبة، فالإنسان القوي الظالم بيعاقب فقط، أما الإنسان الرحيم بيتابع. المتابعة شيء والمعاقبة شيء آخر، بيتابع. فالله عز وجل قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، في متابعة من الله. أقول لكم هذا الكلام، أنت حينما تشعر أن الله يتابعك في خطأ ساق لك مصيبة، في علو في الأرض ساق لك موقفا حجمك، في إسراف في إنفاقك ضيق عليك، في تقصير في معاملة أهل بيتك نشب خلاف بينك وبينهم، في تقصير في بر والديك تطاول ابنك عليك، الله بيعالج. هذه المعالجة الإنسان إذا فهم على الله هذه المعالجة قطع أربعة أخماس الطريق إليه. إذا أحب الله عبده ابتلاه. كنت أقول لكم دائماً فرق كبير بين مريضين، الأول معه التهاب معدة حاد، هذا المرض قابل للشفاء، الشفاء التام، لكن يحتاج إلى حمية قاسية، والورم الخبيث المنتشر هذا مرض عضال غير قابل للشفاء، مرض قاتل. لو أن الأول سأل الطبيب ماذا آكل؟ يقول له حليب فقط. لو أن الثاني سأل ماذا آكل؟ يقول له كل ما شئت، ما في أمل لأنه. فما دام الله عز وجل دخلك بالعناية المشددة، ما دام تابعك، ما دام حاسبك، ما دام نبهك، ما دام أيقظك، ما دام ضيق عليك، ما دام شدد عليك، ما دام ساق لك بعض المصائب، ما دام خوفك، ما دام لا سمح الله أمرض أو أفقر، هذه المصائب رسائل من الله عز وجل. إذن الله عز وجل رب العالمين، لذلك علماء العقيدة لا يرون من المناسب أن تقول الله خافض، هو خافض، ولا أن تقول الله ضار، هو ضار، ولا أن تقول الله مذل، هو مذل. ينبغي أن تقول هو المذل المعز، والضار النافع، والخافض الرافع، والمعطي المانع، يمنع ليعطي، يخفض ليرفع، يذل ليعز. واضح تمام؟ هذه الأسماء الحسنى ينبغي أن تذكر كل اثنين معا، خافض رافع، ضار نافع، مذل معز، مانع معطي. لذلك قال ابن عطاء الله السكندري: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء. يعني أحياناً بلد في ثروات طائلة، معنى ثروات طائلة في غنى فاحش، الغنى يتوهمه الناس نعمة، أحياناً يكون نقمة، تلاقي ما في حضارة بها البلد، ما في تفوق علمي، استهلاك، أناس يستهلكون، لا عندهم علم ولا حضارة ولا تفوق ولا المعية، وفرة المال منعتهم أن يتابعوا العلم. أحيانا تجد ابن يتيم ما في أمامه إلا العلم، يجتهد من شدة الحاجة للمال، يتفوق، ينال دكتوراه، يحتل منصب رفيع جدا، يأتيه دخل وفير، له قريب، والده غني جدا، السيارة موجودة، والطعام الطيب موجود، والبيت موجود، ما في دافع للدراسة إطلاقا. أليس هذا الفقر للأول نعمة باطنة جعلته عالما كبيرا؟ وأليس هذا الغنى للثاني ليس نعمة بل هو نقمة؟ ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء. في فقرة أخيرة مهمة جدا، وهي أن الشر المطلق ليس له وجود في الكون، لأن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله. إذا واحد ركب مركبة وكان مخمور ونزل في الوادي، والمركبة أصابها العطب، منظرة مخيف صورناها، هل تعتقد أن هناك معملا صنعها هكذا؟ مستحيل، المعمل يصنعها كاملة، خطوط انسيابية، ألوان زاهية، أنيقة. أما هذا الوضع لا يحتاج إلى معمل، يحتاج إلى سائق مخمور فقط. وضع السيارة بعد أن وقعت في الوادي وارتطمت بالصخور أصبح شكل مخيف، هذا الشكل لا يحتاج إلى مصمم، لا يحتاج إلى معمل، لا يحتاج إلى مهندسين، لا يحتاج إلى مهندسين ألوان، هذا يحتاج إلى سائق مخمور فقط. يعني الشر ما له إيجابي، الشر سلبي، الشر ناتج عن سوء استخدام فقط. هذا معنى قول النبي والشر ليس إليك، ليس إليك. الشر لا يحتاج إلى خالق. سوء استخدام الملح مادة نفيسة جدا، اعمل معمول على العيد وحط له ملح ما بيتاكل معه. سوء استخدام، في عندك مسحوق تنظيف غالي جدا، ضعه في الطبخ انتهى الطبخ خلاص. يعني السكر له استعمال، والملح له استعمال، مسحوق التنظيف له استعمال. أحياناً سوء الاستخدام ينتج عنه شر، هذا الشر لا يحتاج إلى خالق، سببه سوء استخدام فقط. ينبغي أن تفهم الشر هكذا في الكون، يعني سائق مخمور قاد المركبة وهو مخمور، نزل في الوادي أصبح لها شكل مخيف. لا تقل لي مين صنع هكذا، مبدأ لا تحتاج لمعمل إطلاقاً، ولا إلى مصمم، ولا إلى تصور إطلاقاً. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك. أيها الإخوة، في هذا الموضوع متابعة في درس قادم إن شاء الله. ننتقل اليوم إلى موضوع في الإعجاز العلمي. الحقيقة في اللقاء السابق بينت لكم أن خاصة في الماء لولاها لما كان هذا الدرس، ولما كان هذا المسجد، ولما كانت دمشق، ولما كانت سوريا، ولما كانت حياة على وجه الأرض إطلاقا، لولا أن هذا الماء يمتاز وحده بخاصة أنه عند التبريد إلى درجة زائد أربعة يتمدد بدل أن ينكمش. أما اليوم في بالإنسان فيه شيئان، في بقلبه بين الأذينين وهو في بطن أمه ثقب، كشفه عالم فرنسي اسمه بوتال، سمي هذا الثقب ثقب بوتال، لأن الجنين وهو في بطن أمه لا يتنفس، هواء ما في، الرئتان معطلتان، لكن كيف يجدد دمه؟ كيف يكتسب الجنين الأكسجين؟ عن طريق دم أمه، عن طريق المشيمة، عن طريق المشيمة يذهب دم الجنين الأزرق ويعود ويصفى عن طريق رئتي أمه، ويعود الدم إلى المشيمة أحمر اللون، ثم إلى الجنين محملاً بالأكسجين. ففي الجنين وضع استثنائي، لذلك الرئة معطلة والقلب ما بيضخ للرئة. نحن الآن القلب بيضخ للرئة، في تنفس، الأكسجين يأخذه الدم ويطرح ثاني أكسيد الكربون، ففي الزفير في ثاني أكسيد الكربون. إذا إنسان بالليل غطى رأسه بالغطاء بحس بضيق، صار في ثاني أكسيد الكربون إلى أن يستنشق الأكسجين. إذا بالجنين ما في هواء والرئة معطلة، لذلك القلب ما بيضخ للرئة. لابد من وضع استثنائي في فتحة بين الأذينين ينتقل الدم من أذين إلى أذين. طيب. الطفل ولد، والله مرة كنا في الجامعة، قال الأستاذ، قال تأتي جلطة، تأتي جلطة فتغلق هذا الثقب. يا ربي يد من هذه؟ يد من؟ من ساق هذه الجلطة أغلقت هذا الثقب؟ لمجرد أن يغلق هذا الثقب الطفل يبكي، استنشق هواء، استنشق هواء، الدم انتقل بدل أذين أذين، بطين رئة، رئة بطين. هذا الثقب لو لم يغلق يصاب الطفل بمرض اسمه داء الزرق، يموت بعد سنوات، يبقى دمه أزرق اللون، لأنه أثناء عمل القلب في طريق طويل للرئة، في طريق قصير. إذا أنت عندك مضخة وأمام أنبوب طويل وفي ثقب بالأنبوب، الماء يقترب أو يرى أن الثقب أقرب له من نهاية الأنبوب يطلع منه. ما دام الثقب مفتوح فالدم لا يذهب إلى الرئتين، إذا لا يأخذ الأكسجين، المشيمة انتهت، الجنين أصبح خارج الرحم. يد من تأتي وتغلق هذا الثقب؟ ثقب بوتال. والله أيها الإخوة، هذه آية من آيات الله الدالة على عظمته، إغلاق ثقب بوتال، ولحكمة بالغة بالغة بالغة، ولحالة نادرة مهمتها فقط تأكيد القاعدة أن الله عز وجل كل 400-500 ألف طفل يسمح لطفل واحد هذا الثقب لم يسد. أعتقد يحتاج لعملية تحتاج إلى 400 ألف ليرة الآن، نجاحها 150%، إغلاق ثقب بوتال. أنا مرة أخ حدثني قال لي إذا واحد الله عز وجل أكرمه بغلام سليم، قال لي هذا الغلام معه هدية 1,000,000 ليرة، ما فهمت عليه كيف؟ وين المليون؟ قال لي ابن بنتي ولد الشريان عكس الوريد، في ببلد عربي مجاور طبيب واحد مختص بإجراء هذه العملية، قال لي طلب 400 ألف، والمستشفى 300 ألف، والسيارة من دمشق إلى بيروت 50 ألف. قال لي دفعت 750 ألف خلال ساعتين للولادة أو بيموت الطفل. يعني في أشياء دقيقة جدا. هذا الثقب لو ما أغلق ما كان في درسها، لو كان كل الصغار الثقب مفتوح ما بيتم حد عايش. أنا آتي بأفكار يسموها حدية، كيف الخاصة بالماء تلغي الحياة، وثقب بوتال إذا لم يسد تلغى الحياة، ما في إنسان بيعيش. في شيء أخير، الطفل ولد الآن أثناء تنظيفه بتمر إصبعت الممرضة أمام شفتيه بمصهم. المص آلية معقدة جداً، آلية معقدة جداً، يعني يضع الطفل الذي ولد لتوه شفتيه على حلمة ثدي أمه ويحكم الإغلاق يسحب هواء، يأتي حليب. بالمناسبة أول يومين يأتي حليب أسود، يأتي حليب هو ليس بحليب، مادة مذيبة للشحوم، جهاز الهضمي يا الله ممتلئ بالشحوم، هذه الشحوم تقي أن تلتصق الأمعاء ببعضها، الأمعاء أنبوب لو ما في شحوم تنمو مع بعضها تصبح شريط، الموت محقق، ما دام شريط الموت محقق، حتى يكون أنبوب في مادة شحمية هذه المادة تمنع اتساق الأمعاء. أول 24 ساعة مادة مذيبة للشحوم، الطفل الذي ولد لتوه خروجه أسود يومين، أسود هي الشحوم كلها، ثم يأتي الحليب. الآن سؤالي، في قوة في الأرض أكبر جامعة بالعالم بإمكان أن تعلم طفل المص؟ يا بابا الله يرضى عليك مشان ما تموت، عم بيوعي. ما في قوة في الأرض تعلم الطفل مص ثدي أمه. الآلية معقدة جدا، هي بسموها العلماء علماء النفس منعكس. كيف؟ أنت أحيانا ماشي بالطريق، واحد معه دخينة شاعلة، بتمس الدخينة، إيدك بتسحبها، بتسحبها قبل ما تفكر. مرة ماشي بسيارتي بشارع ضيق في مزاريب والمطر غزيرة، راكب جنبي أخ، لما المزراب نزل على البلور قام أسع لورا. في بلور، بس هذا منعكس، منعكس الشرطي أسرع من التفكير. فإذا واحد مست يده دخينة مشتعلة بيسحبها قبل أن يفكر، هذا منعكس اسمه. فالإنسان يولد معه منعكس واحد وحيد، منعكس المص، ولولا هذا المنعكس لما كان هذا الدرس، ولا جامع النابلسي ولا دمشق ولا سوريا ولا أي مكان بالعالم. كتادي صاروا خاصة الماء، ثقب بوتال، منعكس المص، هي من نعم الله الكبرى. وأحيانا يأتي طفل، كل 500,000 طفل ما معه هذا المنعكس، بيموت، ما بيعيش، بيموت من الجوع. علمه، تفضل علمه كيف يمص ثدي أمه. آلية معقدة جدا تولد مع الطفل، منعكس المص، ثقب بوتال، وخصيصة الماء. هي آيات الله عز وجل. قال فمن ربكما يا موسى؟ قالا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صنع الله الذي أتقن كل شيء. التفكر في خلق السماوات والأرض يعد أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله. والحمد لله رب العالمين.